بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال: الحديث رواه مسلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل في التيمم، وقد ترجم لهذا الحديث والذي قبله بقوله: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. وقد عرفنا في درس البارحة أن العلماء ذهبوا في هذه المسألة إلى رأيين: الرأي الأول أن التيمم يجزئ من كل أجزاء الأرض، فيكون بالتراب، ويكون من الحجارة وغيرها مما هو من أجزاء الأرض. واحتج القائلون بهذا المذهب بما جاء من روايات عممت التيمم من الأرض، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا. فهذا التأكيد وذلك الإطلاق يشعر بأن التيمم يسوغ من أجزاء الأرض. وقد أيد القائلون بهذا القول، أيدوا رأيهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث تيمم على الحائط، والحائط إما أن يكون من حجارة وطين، فتيمم صلى الله عليه وسلم ببعض أجزاء الأرض من غير التراب. وأما الرأي الثاني فهو قصر التيمم على التراب من الأرض، فلا يجزئ التيمم بغير التراب. واستدل القائلون بذلك بما جاء من تقييد وتخصيص للروايات المطلقة والعامة، حيث قال: وتربتها طهورا. وترابها طهور، فجاء التنصيص على التراب، وما دام قد نص على التراب فالمفهوم أن غير التراب لا يجزئ في التيمم. وقد تكلم الشارح على هذه المسألة في الباب السابق، وقد عرفنا أن الذي توجه له الإمام الشوكاني رحمه الله هو خلاف ما ذهب إليه المصنف يعني المجد بن تيمية، فإنه رجح مشروعية وجواز التيمم من سائر أجزاء الأرض، بخلاف ما ذهب إليه المجد بن تيمية. وقد عرفنا أن الذي ذهب إليه ابن تيمية هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله. وهذا الحديث جاءت فيه خصال ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذه الأمة تميزت بها عن سائر الأمم. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الروايات جاءت في هذا الموضوع متفاوتة، منها ما ذكرت روايات ما ذكرت خصائد ثلاثة، ومنها ما ذكرت 6 خصال وخمس خصال وغير ذلك. وجمعنا بين هذه الروايات بأنه لا تعارض بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أمته في كل مرة بما ينعم الله به عليه من هذه الخصال. وبعد أن ذكر المصنف بعد أن ذكر الروايات التي أوردت الخصال، قال ومنها يعني ورواية النسائي وهي ومنها قال وفي حديث الباب زيادة أعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت أمتي خير الأمم فصارت الخصال 12 خصلة. وعند البزار يعني في مسنده من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه، يعني أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فضلت على الأنبياء بست أي 6 خصال، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ولا شك أن هذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم، ولا يشركه في ذلك أمته، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه غفر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقد بينت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت له يا رسول الله ما لك تكثر وتطيل القيام حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فقد أقرها على هذا الأمر، وهو أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهي خصوصية اختص بها صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس، سواء كانوا من الأنبياء أو من الأمم. قال: وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر. وهذا مصداق لقوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد، أي أنه صاحب اللواء، لواء الحمد يوم القيامة، لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، تحته آدم فمن دونه. تحته يعني تحت هذا اللواء آدم فمن دونه، يعني فمن بعده، وهو كناية عن أن هذا اللواء يجتمع تحته كل المخلوقات، كل بني آدم، كل الإنس يجتمعون تحت هذا اللواء. وهذا اللواء صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كناية عن أن كل الناس تحت النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المكرمة وفي هذه الخصلة، وأنه يبز كل الناس في هذه الخصلة. ولذلك قال: تحته آدم فمن دونه. وذكر اثنتين مما تقدم، أي وذكر خصلتين من الخصال التي تقدمت، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأرض لأمته مسجدا وطهورا. قال: وله، يعني وللبزار، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعاه: فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم. هذه اللفظة، لفظة فأسلم، ضبطت بأحد أو بواحد من ضبطين، فأسلم على أنها مفعول، على أنها فعل ماض، أي أعانني الله على الشيطان فأسلم الشيطان ودخل في الإسلام، ولذلك هو تبع للنبي عليه الصلاة والسلام، ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث من عليه بإسلام وبإيمان قرينه، في حين أن سائر الناس قرناؤهم من الكفار يوحون إليهم بالمعاصي ويزينون إليهم المعاصي ويحرصون على أن يحولوا بينهم وبين الطاعة، إلا ما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد أعانه، يعني على شيطانه فأسلم الشيطان. وأما الضبط الثاني على أن الفعل فعل مضارع مسند إلى المتكلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فيكون المعنى إلا أن الله أعانني عليه فأسلم من أذاه ومن شره، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للشيطان على رسوله صلى الله عليه وسلم سبيلا. ولذلك ومع كونه شيطان ومع كونه كافر ومع كونه من شأنه أن يؤذي وأن يضل، إلا أنه لا يجرؤ في حقه صلى الله عليه وسلم، لا يجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد عصم نبيه، ولأن الله سبحانه وتعالى قد حال بينه وبين نبيه فأسلم أو فيسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه. هذا معنى قوله إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أو كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم. وضبط الرواية بالفعل الماضي أظهر، يعني أقرب وأظهر، لأن قوله إلا أن قوله كان شيطاني كافرا مشعر بأن حال الشيطان قد تغير. كان شيطاني كافرا يعني في الماضي، لكنه في الوقت الحالي وفي زمن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير الحكم، ولذلك قال فأعانني الله عليه فأسلم. قال ونسيت الأخرى، أي ونسي من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الخصلة الأخرى، أو أن بعض الرواة عن ابن عباس هو الذي نسي الخصلة الأخرى. قال فينتظم بهذا 17 خصلة. قال الحافظ في الفتح ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع، ومعنى أمعن التتبع يعني لمن دقق التتبع في كتب السنة ومحص الأحاديث، فإنه سيجد خصال اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأمة نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من إيه؟ من 17 خصلة. قال وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتابه شرف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي اختص أو أن الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 60 خصلة، 60 خصلة. قال والحديث ساقه المصنف رحمه الله، يعني أورد المجد بن تيمية هذا الحديث بقصد الاستدلال به على أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، لأنه ترجم له بقوله باب تعين التراب. قال والحديث ساقه المصنف رحمه الله للاستدلال به على تعين التراب للتصريح في الحديث بذكر التراب. وقد تقدم الكلام على ذلك في باب اشتراط دخول الوقت للتيمم، حيث ناقش الشارح هذه المسألة وعرض مذاهب العلماء في ذلك، ورجح أن التيمم بسائر أجزاء الأرض. ثم قال قوله يعني صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، مفهومه لأنه جاء في الحديث نصرت بالرعب، وفي بعض الروايات نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالمفهوم أن ما بعد الشهر يعني معنى نصرت بالرعب مسيرة شهر أي أنه إذا كان بينه وبين أعدائه مسافة شهر مسافة سير الشهر فإن الله تعالى يلقي في أعدائه الرعب بحيث إنه إذا توجه إليهم انتصر عليهم وبحيث إنه صلى الله عليه وسلم إذا توجه إليهم ألقى الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوبهم فكان هذا الإلقاء وذلك الروع وذلك الخوف من الأسباب أسباب النصر التي يسوقها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمفهوم هذا الحديث أنه إذا كانت المسافة أبعد من الشهر فهل ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بالرعب أو أن الرعب مقصور على الشهر؟ هذا ما أراد المصنف بيانه. فقال هذا الحديث دل بمنطوقه على أن الرعب يكون إلى مسيرة شهر، ودل مفهومه على أن ما زاد عن الشهر لا رعب فيه. ثم قال هذا المفهوم لا اعتبار له، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من أسباب النصر الرعب يلقى في قلوب الأعداء مهما بعدوا وإن كانوا أبعد من شهر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نص على الشهر لأنه كانت أقصى مسافة بينه وبين أعدائه هي مسافة مسافة الشهر، فأخبر بالواقع وأخبر بما كان، ولا يعني ذلك أن ما بعد الشهر لا يجري فيه هذا الحكم، بل الحكم جار في الشهر وفي غيره. هذا ما أراد بيانه بقوله نصرت بالرعب، مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب لكن في مسيرة الشهر. هنا عندنا القضية الثانية التي ساقها المصنف والشارح، وهي هل هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هو من خصوصيات أمته، وهل هو من الأمور التي شارك فيها الأمم الأخرى الأمة الإسلامية؟ الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخصلة من الخصائص فهي مما اختصت به الأمة الإسلامية، لكن هل هذا النصر اختص به النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه يتعداه إلى أمته؟ الظاهر أن الأمر لا يختص به صلى الله عليه وسلم بل هو له ولأمته، لأنه قد جاء من الروايات ما يشعر بأن هذا الحكم أعطاه الله للأمة كما أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال لكن في مسيرة الشهر الذي ورد التقييد بها في الصحيحين وفي أكثر منها بالأولى، وأما دونها فلا، ولكن ورد في رواية في البخاري ونصرت على الرعب على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر، وهي تشعر باختصاصه صلى الله عليه وسلم به مطلقا، وإنما جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه، يعني من الشهر. قال الحافظ في الفتح: وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال. وقد نقل ابن الملقن في شرح العمدة عن مسند أحمد بلفظ: والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا. فدل ذلك على أن الأمة تشاركه صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة. ثم قال: قوله وأعطيت مفاتيح الأرض، قال: هي ما سهل الله له ولأمته من افتتاح البلاد الممتنعة، يعني على غيره من الرسل، والكفور المتعذرة. والمراد بالكفور جمع إيه؟ جمع كفر، والكفر هو المكان الذي يعيش فيه أو يتجمع فيه الناس، فهو بمثابة القرية أو ما هو دون القرية، أو ما هو عبارة عن ملتقى وتجمع القرى، فإنه يسمى بالكفر. قال: والكفور المتعذرة. قوله: وجعلت أمتي خير الأمم. وجعلت أمتي خير الأمم هو مثل ما نطق به القرآن، حيث قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومثل قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: مثل ما نطق به القرآن، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأحاديث إنما سيقت لبيان خصائص هذه الأمة المحمدية وما اختص بها رسولهم صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إباحة التيمم بالتراب، وهو محل الاستشهاد من الحديث الذي ساقه المجد بن تيمية له. ثم قال: وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس، يعني على سائر الأمم، بثلاث، يعني ثلاث خصال. قال: جعل صفوفنا كصفوف الملائكة، من حيث إنهم يتمون الصف الأول فالأول، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. وهذا محل الشاهد من الحديث، قال: إذا لم نجد الماء. رواه مسلم. قوله بثلاث، قال: الثالثة مبهمة، لأن قوله وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهور هذه خصلة واحدة، هذه خصلة واحدة، ولذلك قال إن الخصلة الثالثة مبهمة، أي لم تذكر في الحديث. وقد بينها ابن خزيمة والنسائي في الرواية التي رواياها في كتابيهما. أما ابن خزيمة ففي كتابه الصحيح، وأما النسائي ففي كتابه المشتبه. قال: وهي، يعني والخصلة المبهمة هي: وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة، وقد تقدم التنبيه على ذلك. قال: والحديث يدل على قصر التيمم على التراب للتصريح به. وقد عرفت البحث في ذلك، يعني اختلاف الفقهاء والرأي الراجح في باب اشتراط دخول الوقت. وقوله صفوفنا كصفوف الملائكة، وهي أنهم يتمون المقدم ثم الذي يليه من الصفوف، ثم يراصون الصف، كما ورد التصريح بذلك في سنن أبي داود وغيرها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة التيمم. قال عن عمار عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره، يعني عمار بن ياسر، بالتيمم للوجه والكفين، رواه الترمذي وصححه. حديث عمار بن ياسر هذا كما أشارت كتب السنة إليه أن له سبب ورود، أن له سبب ورود، وذلك أن عمار رضي الله تعالى عنه يقول كان في سفر فأجنب، أي أصابته جنابة، احتلم، وحيث كان ولا ماء، وحان وقت الصلاة وهو يريد أن يصلي، ظن أن التراب يقوم مقام الماء، فماذا صنع؟ تمرغ رضي الله تعالى عنه في التراب، يعني بأن تعرى وألمس جسمه كله بالتراب، تمرغ فيه كما تتمرغ الدابة، وبعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع. وهذا هو شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا إذا مرت بهم مسألة ولم يعرفوا الحكم واجتهدوا فيه يخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعلوا وبما أتوا وبما تصرفوا، وكان صلى الله عليه وسلم إما أن يقرهم على ما يصنعون كما أقر الصحابة رضوان الله عليهم يوم أن صلوا قبل وصول بني قريظة، ويوم أن أخروا الصلاة حتى خرج وقتها إلى أن وصلوا إلى بني قريظة، فلما أخبروه أقرهم. وإما أن لا يقرهم صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما إذا فعلوا ما ليس بصحيح كما صنع عمار رضي الله تعالى عن عمار، فإنه تمرغ كما تتمرغ الدابة، والأمر لا يحتاج إلى ذلك، لأن التيمم يستوي فعله في رفع الحدث سواء كان الحدث أكبر أو كان الحدث أصغر، وللتيمم صورة واحدة لا تتغير بتغير الأحداث ولا تتنوع بتنوع الأحداث، وإنما الفعل والهيئة واحدة، وهي أن يضرب الأرض أو أن يضرب بكفيه التراب ويمسح وجهه وكفيه، يمسح وجهه وكفيه. فهذه هي صفة التيمم. والحديث بين لنا أمرين: الأمر الأول، ما الضربات التي تستخدم في التيمم، يعني كم مرة يضرب الإنسان الأرض. والأمر الثاني، ما الذي يمسحه الإنسان في التيمم؟ قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه واليدين. وهذا الحديث ظاهره أنه يكتفي بضربة واحدة، يضرب الأرض ويمسح بأطراف أصابعه يمسح وجهه، وببقية الكفين بباطن الكفين يمسح كفيه، والمسح يكون إلى الكفين فقط. فالمسح يقتصر على الوجه والكفين. هذا ما دل عليه حديث عمار. وقد جاءت روايات أخرى في الصحيح تبين هذه الكيفية، وهي أن التيمم ضربة واحدة، أن التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين. وجاءت روايات أخرى ذكرت أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. وما الممسوح من اليدين؟ رواية عمار نصت على أن الممسوح هما الكفان فقط، وجاءت روايات أخرى ذكرت أن الممسوح اليدين إلى المرفقين، وفي بعض الروايات إلى نصف الذراعين، وفي بعض الروايات إلى الإبطين. ولذلك تناول المحققون من العلماء هذه المسألة بالبحث وبالدرس، وقالوا إن الراجح من الأقوال والراجح من الآراء والذي تؤيده السنة الصحيحة أن المسح للوجه وللكفين، وأن المسح يكون بضربة واحدة. هذا مجمل القول في هذه المسألة. وقد أطنب الشارح في هذا الأمر فقال بعد أن روى حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه واليدين، قال: رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، فكأنه بين المراد باليدين في الرواية السابقة. قال: رواه الترمذي وصححه. روى هذا الحديث الإمام الترمذي رحمه الله وقال إنه حديث صحيح. قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار رضي الله تعالى عنه ضربة واحدة، أكثر الآثار المرفوعة أن التيمم ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة. وما روي عنه يعني عن عمار في حديثه من أن التيمم ضربتان، يعني يستخدم المتيمم ضربتين، يضرب المتيمم الأرض ضربتين، يقول أكثر هذه الروايات مضطربة، والاضطراب عند علماء الحديث أن ترد الرواية الواحدة بألفاظ متضاربة، بألفاظ متعارضة، بألفاظ لا تتفق، بألفاظ مختلفة، ويتعذر الجمع بينها، يتعذر الجمع بينها. فإن أمكن الجمع بينها سميت بماذا؟ سميت بمختلف الحديث. إذا أمكن الجمع بين الروايات تطلق أو تسمى هذه الروايات المختلفة، تسمى هذه الروايات المتباينة بمختلف الحديث، لأنه كل حديث يحمل على إيه؟ على وجه. فإن لم يمكن الجمع بينها فتسمى بمشكل الحديث. ولذلك جاء التأليف من علماء الحديث في مختلف الحديث وفي إيه؟ وفي مشكل الحديث. مشكل الحديث ما لم يمكن الجمع بينه، وهذا يدل على ضعف في الرواية وضعف في النقل واضطراب. ولذلك علماء الحديث يسمون هذا النوع من الروايات بالمضطرب، يسمون هذا النوع بالروايات بالمضطرب. فإن أمكن الجمع بينهما سمي بالمختلف، فإن لم يمكن الجمع بينهما لكن بعض الروايات أقوى من بعض، فالروايات القوية تسمى بالراجحة، والروايات الضعيفة تسمى بالمرجوحة، ولذلك يقال فيها الراجح والمرجوح. فالراجح يسميه علماء الحديث بالمعروف إذا كان المقابل له منكر، يعني إذا كانت الرواية رواية صحيحة ورواية ضعيفة فنسمي الصحيحة بالرواية المعروفة، ونسمي الضعيفة بالرواية المنكرة. أما إذا كانت الروايتان صحيحتين لكن إحداهما أصح، أو كانت مروية عن ثقتين لكن أحدهما أوثق لكثرة الرواة أو لزيادة الضبط، فإننا نسمي الرواية الأكثر ثقة نسميها بالمحفوظة، والرواية الأخرى نسميها بالشاذة. إذن فعندنا الشاذ يقابله المحفوظ، والمنكر يقابله المعروف، والمرجوح يقابله الراجح. هذه ضروب للجمع بين الروايات. ولذلك ابن عبد البر يقول هنا وما روي عنه، يعني عن عمار رضي الله تعالى عنه، من ضربتين، يعني من رواية تذكر أن للتيمم ضربتين، أن للتيمم ضربتين، قال فكلها مضطربة. وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ، ومعنى أبلغ يعني إيه؟ ها؟ يعني كأنه يقول استقصى وجمع. والبيهقي رحمه الله له أكثر من كتاب، له كتابه المشهور والمسمى بالسنن الكبرى، وله كتاب آخر وهو الذي يغلب على الظن أنه جمع فيه هذا الحديث. ذلك الكتاب الآخر خصه رحمه الله بجمع المسائل المختلف فيها والروايات المختلف فيها، وهذا الكتاب يقيمه على أنه ثقة عنده، بل روي عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول فيه: لأن يخر إبراهيم من السماء خير له من أن يكذب. لكن علماء الجرح والتعديل كانوا سيئي الرأي فيه، كانوا سيئي الرأي فيه، فمنهم من ضعفه، ومنهم من تركه، ومنهم من صرح بكذبه. ولذلك قال هنا: وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف. فعلى ذلك هذه الرواية لا تصلح لمعارضة رواية الصحيح والتي جاء فيها أن التيمم ضربة واحدة. قال: وإن كان حجة عند الشافعي، لكنه في واقعه خلاف ذلك. قال: والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، هذا ما دل عليه حديث عمار، وقد ذهب إلى ذلك عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق يعني بن راهوية. قال: والصادق والإمامية. والصادق والإمامية، فالصادق من أئمة الزيدية، والإمامية المراد بهم الأئمة الإمامية الاثنى عشرية، أئمة الشيعة. وقد ذهب إلى ذلك نعم. قال في الفتح: ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء. وابن المنذر أين ينقل مثل هذا عن جمهور العلماء؟ ابن المنذر له كتابان، الكتاب الأول اسمه الإجماع، والثاني اسمه الخلاف. والمسألة كما لا يخفى أنها محل خلاف، ولذلك ذكرها في كتاب الخلاف هو المناسب. قال: ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره، يعني واختار هذا الرأي، وهو أن التيمم ضربة واحدة، وهو قول عامة أهل الحديث. ثم قال: وذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب والإمام يحيى والفقهاء. ما المراد بالفقهاء؟ يعني الفقهاء من غير، لأنه قال الذين يقابلون أهل الحديث كالحنفية والمالكية، والشافعية، هؤلاء هم الفقهاء. وما سمعتم من أئمة الزيدية ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الواجب ضربتان، ضربة للوجه وأخرى لليدين. قال: وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات. يقول: أليس مالك محدثا وفقيها، لكنه في نظر الإمام الشوكاني من الفقهاء، ولذلك عده منهم. قال: إذن عندنا في المسألة ثلاثة أقوال، أنه ضربة واحدة للوجه والكفين، أنه ضربتان للوجه والكفين، أنه ثلاث ضربات. قال: وبالرواية الأخرى الآتية المتفق عليها من حديث عمار. هكذا عندكم ولا الكلام في سكت؟ نعم ايوه. نعم، اذا الكلام في سكت، الكلام في النسخه اللي عندنا فيها سكت. ايش العباره؟ قال: واحتج الاولون بحديث الباب وبالروايه الاخرى، والكلام هكذا يستقيم. نعم، واحتج الاولون يعني الذين قالوا بان التيمم ضربه واحده، احتجوا بحديث الباب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربه للوجه واليدين، وامر بلا امر عمار بالتيمم للوجه، امره بالتيمم للوجه والكفين يعني بضربه واحده، امره ان يضرب ضربة واحدة للوجه والكفين. هذا دليل من قال إن التيمم ضربة واحدة. قال: والدليل الثاني الرواية الأخرى، وهي ما ذكره المصنف بقوله: وعن عمار رضي الله تعالى عنه قال: أجنبت فلم أصب الماء، فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنما يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه يعني ضربة واحدة. قال: الحديث متفق عليه. وفي لفظ: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. فهذا أيضا ذكر أن التيمم ضربة واحدة، وأنه إيه؟ وأنه بأن المسح إلى الكفين. أيوة، هذا الكلام أنا قرأته من الشرح، الرواية الثانية التي ذكرها في الصفحة المقابلة، لأنه قال هنا في الشرح قال: واحتج الأولون بحديث الباب وبالرواية الأخرى الآتية، وهي التي قرأتها الآن، الرواية الأخرى الآتية المتفق عليها من حديث عمار. هكذا احتج الأولون ودليلهم في غاية الصحة. قال: وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالضربتين، يعني الروايات التي جاءت التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين، أو كما جاء في رواية عمار التي ذكرت أن التيمم أنه أمره بأن يتيمم ضربة للوجه وضربة لليدين. قالوا: هذه الروايات مضطربة، وقد سمعتم ما قاله ابن عبد البر من أن كل الروايات التي جاءت بذكر الضربتين رواية مضطربة. قال: وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالضربتين بما فيها من المقال المشهور. إذن فبهذا يكون قد سلم دليلهم وسلم رأيهم. قال: واحتج أهل القول الثاني بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بلفظ: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فحديث عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر مسألتين: المسألة الأولى أن التيمم ضربتان، والمسألة الثانية أن محل المسح من اليدين إلى المرفقين، في حين أن رواية عمار قصرت المسح على الكفين إلى الرسغين. قال أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفي إسناده علي بن ظبيان. قال الدارقطني وثقه يحيى القطان يعني يحيى بن سعيد القطان وهشيم وغيرهما وثقوا من؟ علي بن ظبيان. قال الحافظ هو ضعيف ضعفه القطان يعني يحيى بن سعيد فكأن يحيى بن سعيد نقل عنه ايه قولان في علي بن ظبيان قول بتضعيفه وقول بايه بتوثيقه. قال الحافظ هو ضعيف ضعفه القطان وابن معين والمراد بابن معين هو يحيى وغير واحد. وقد روي ايضا من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بلفظ تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق إلى الكف. وهذه الرواية فيها تفصيل وبيان وأن التيمم ضربتان ضربة للوجه وبيان لمكان المسح في اليدين وهو إلى المرفقين. لكن ماذا قيل في هذه الرواية؟ قال وفيها سليمان بن أرقم وهو متروك. والمتروك عند علماء الحديث هو من اتهم بالكذب في حديث الناس، فمن اتهم بالكذب في حديث الناس فروايته هي الرواية المتروكة، ومن وصف بأنه متروك الرواية فإنه لا تحل الرواية عنه، لا تحل الرواية عنه إلا مقرونة ببيان حاله كما فعل هنا يعني الشارح. ايش اللي يمنع؟ قال وروي ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من وجه اخر بلفظ حديث ابن ظبيان. ولفظ حديث ابن ظبيان ايه؟ قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. قال ابو زرعة حديث باطل يعني هذه الرواية. وابو زرعة انما يقول مثل هذا في كتابه المعروف المشهور كتاب العلل لابن ابي حاتم، فانه سأل ابا حاتم وابا زرعة عن احاديث كثيرة فبينوا فيها رأيهم. قال حديث باطل. ورواه الدارقطني والحاكم من حديث جابر يعني ابن عبد الله وفيه عثمان بن محمد وهو متكلم فيه. قاله ابن الجوزي. قال الحافظ وأخطأ في ذلك. قال ابن دقيق العيد لم يتكلم فيه أحد يعني في حديث مين؟ حديث جابر. نعم روايته شاذة لأنها خالفت الرواية الأوثق وهي رواية عمار. قال الدارقطني بعد رواية حديث جابر كلهم ثقات والصواب موقوف، يعني حديث جابر الصحيح أنه من قول جابر من قول جابر، أما حديث عمار فإنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع على الموقوف. قال وكلهم ثقات والصواب موقوف. قال وفي الباب ها هذا كله كلام الحافظ ابن حجر، وابن حجر إنما يقول مثل هذا الكلام في كتابه الذي علقه على سماه التلخيص الحبير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.